بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أهل الشجرة، أي بعد أهل بدر أهل الشجرة. وأل هنا في قوله أهل الشجرة للعهد الدهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل، خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة، ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، صده المشركون وقالوا: لا يمكن أن يدخل علينا مكة وأن نأخذ ضغطة، وهذا من وأن نأخذ ضغطة. وهذا من حمية الجاهلية، لأن قريشا لا تمنع أي أحد من الحج أو من العمرة، بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا. لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بالبيت، هو ومن معه، هو الذي يصد. وهذه حمية جهل لا حمية علم، فمنعوه. وجرت بينه وبينهم مراسلات، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت هذه الشجرة على ألا يفر أبدا. وذلك لأنه أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أنه قتل. فقال: لئن كان كذلك لأنا جزنهم أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول أمر ممنوع في كل
لحظة. فقال: لئن كان
فقال لئن كان كذلك لأنا
لا لأناجزنهم
لأناجزنهم لأن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول أمر ممنوع في كل قانون. فالرسول الذي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية، فهو ممنوع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كانوا قتلوه لأناجزنهم. فبايع أصحابهم، وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على ألا يفروا. وقد قال الله تعالى في هذه البيعة المباركة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك. قال: يد الله، أي وهي يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فوق أيديهم. لكن لما كانت يد رسوله كانت كيده على أحد القولين في الآية، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فإن قال كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين، فالجواب أنه كان فتحا لأن الناس بدأ يأتي بعضهم إلى بعض، من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، لأجل العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا. والشيء الذي يخشى عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال ولله الحمد. وذلك في قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن خرج إليه من أهل مكة، فإنه لما جاء أبو بصير إلى المدينة فارا من أهل مكة ألحقوا به رجلين يطلبانه، وذلك تعصبا منهم. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا الرجلان قد وصلا خلفهم، فقال: يا محمد، العهد أن من جاء منا إليك ترده علينا. فلما رده إليهما وخرجوا من المدينة، جلس الثلاثة يتغدون: أبو بصير ورجل قريش. وكان أبو بصير قويا
ورجلا قريش.
فقال لأحدهم: أعطني سيفك، إنه سيف جيد. وقام يمدح هذا السيف. قال الرجل: نعم إنه جيد، وكم قرعت به وكم قرعت به
قرعت
وكم قرعت به من رأس. وأعطاه السيف فسله أبو بصير وجب به رقبته. وأما الرجل الثاني فهرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير فجاء إلى الرسول مذعورا وقال إن صاحبي قتل يعني وأنا إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه يعني أبا بصير مسعر حرب لو يجد
مسعر
حرب لو يجد من ينصره. فعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن ينصره وسوف يسلمه مرة ثانية فخرج من المدينة وقعد الصراط لعير قريش. فكلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله. فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه فكانوا عصابة فأخافوا السبيل. وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يلغون العهد الذي بينه وبينهم في هذا. فرجع أبو بصير ومن معه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال المؤلف في ذكر المفاضلة التي تكون بين الصحابة، وهذا على خلاف بين أهل العلم، لكن عامة أهل السنة على هذا التفضيل، أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، وقيل كما سيأتي أهل أحد، لكن الصحيح أن أهل بيعة الرضوان مقدمين لما أنزل فيهم من الفضل. وبيعة الرضوان كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الحديبية وأرسل عثمان رسولا له يكلم قريشا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء معتمرا وأن عادة قريش لا ترد أحدا قصد هذا البيت ولم يجئ لحرب، وشيع أن عثمان قتل، فغضب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن كان حقا يعني قتله لو ناجزنهم يعني على هذا الأمر، لأن هذا لم يكن في ما سبق إلا على فعل الغدر والخيانة أن يقتل الرسول. فكان ما أخبر الله عز وجل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وذكره على السير من المبايعة التي حصلت، وكان من جملة ذلك أن يرد نعم. ثم حصلت المصالحة بعدما برد خبر قتل عثمان وأنه لم يقتل، ثم حصلت هذه المفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وحصل الصلح الذي سماه الله عز وجل فتحا. وهو المراد في القرآن إلا في موضع واحد، وهو قوله إن إذا جاء نصر الله والفتح، هل المراد به فتح مكة أو فتح الحديبية؟ الحاصل أن بعد ذلك أقول من جملة ذلك حصل الصلح أن من جاء من كفار قريش رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار لم يرده إليه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذهب منا إليهم فشر كفانا الله إياه، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له مخرجا. وهذا مما يدل على إيش؟ على أن المسلم إذا كان بينه وبين كافر عهد يجب عليه إيش؟ أن يوفي له عهده، فإن لم يرتضي هذا العهد فإنه ينبذه عليه على سواء بإخباره. فمثلا الآن بين المسلمين معاهدات وبين دول الكفر، فليس من الظلم أن من اعتدى على دولة كافرة وجاءت هذه الدولة الكافرة تطلب هذا المسلم وبيننا وبينهم عهد أن ندفعه إليه، لأن هذا مقتضى العهد. إذا قال بعض الناس هذا ظلم نقول لا ليس هذا ظلم، ما دام أنه عهد ليس ظلم. فإن قال أبى إلا ظلم نقول إن كان ظلم فانبذ إليهم، والنبذ إليهم أنك ترفض هذا العهد، ولكن بإخبارهم تخبرهم أني لا أرتضي هذا العهد وأنا سوف يعني أنقضه. وهذا لا يقدم على الناقض إلا من وجد من نفسه قوة، أما من وجد من نفسه ضعف فالأخير له أن يبقى على هذا العهد، هو أخير له. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو جندل فرده، وجاءه أبو بصير فرده، بل أنه أسلمه إياهم حتى جعل الله عز وجل لهم يسرا من أمرهم ففرج الله عنه. نعم.
أخل بشرط ولا
غير
شرط؟
لا نبذ العهد سواء أخل بشرط أو لم يخل، لكنك لا أن تنقض العهد من تلقاء نفسك، لابد من إخباره، لأن الله عز وجل قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والله عز وجل لما أمر المسلمين أن يناصروا إخوانهم قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فمن بيننا وبينهم ميثاق فإنه يجب علينا أن نبقي على عهدنا وميثاقنا. وهذا يدل دلالة ظاهرة حتى على إيش؟ على أن المسلمين ربما يكون بعضهم معه عهد مع بعض الكفار دون إيش؟ بعض، يعني بعض المسلمين يكون معهم مثل ما يحصل الآن في الدول، تجد أن في دولة معها عهود بينها وبين دولة كافرة، ودولة إسلامية أخرى ليس بينها وبين هذه عهد. نعم.
وأما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فإن قريش نقضته حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نقضت العهد، فلم يكن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فغزاهم، وبهذا فإن هذا الصلح صار فتحا مبينا. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم،
يعني من قبل الفتح فتح الحديبية وليس فتح مكة، لأنها نزلت في من؟ في خالد بن الوليد لما تكلم على عبد الرحمن بن عوف. نعم.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، فهؤلاء أهل الشجرة، وهذه الشجرة بقيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد أبي بكر وهي باقية. فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إلى هذه الشجرة فأمر رضي الله عنه بقطعها حماية لحمى التوحيد، ولعلها لو بقيت كانت ذات أنواط أو أشد لعبدها الناس، لأن الناس الآن أكثرهم همج، لكن من بركات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الأمة انقطع دابر الشجرة وأخفى موضعها حتى أخفيت ولله الحمد ولم يعرف مكانها حتى الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله وقيل أهل أحد المقدمة، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان، ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشرة ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، أي أن بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة وبعضهم ليس كذلك. وإذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان مع أن أهل بيعة الرضوان أكثر عددا، حيث إن أهل بيعة الرضوان 1400 نفر، أما أهل أحد فنحو 700 نفر، لكن أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في بيعة الرضوان، ولهذا رجح بعض العلماء أهل أحد على أهل بيعة الرضوان. ولكن الذي يظهر القول الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضل، لأن أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، أما أهل أحد فاستحقوا العفو، وفرق بين هذا وهذا. قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان فالثاني أكمل فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملت بهم وقد شملتهم بيعة الرضوان أما غزوة أحد فالقصة فيها معروفة وسببها أن قريش لما هزموا تلك الهزيمة النكراء يوم بدر ورجعوا إلى بلدهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا إن محمد استأصل شأفتنا وقتل وقتل خيارنا وسادتنا فلنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه فجاءوا إلى المدينة يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار النبي صلى الله عليه وسلم
الشأفة يعني مثل ما يقولون يعني يعني عروقهم وكذا استأصل شأفتنا كان يعني يشير إلى يعني أصولنا وكذا أو الجذور مع أن هنا يبدو لي أن لها معنى آخر ظاهر أن الشأفة الشيء الذي زهو وصار له يعني مكانه لكن ده إن شاء الله نشوفها معنى أدق نعم
واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج لملاقاتهم فالذين لم يشهدوا بدرا قالوا له أخرج يريدون الغزو والشهادة والذين حضروا بدرا قالوا يا رسول الله نبقي في المدينة فإذا جاء
نبقى
قالوا يا رسول الله نبقى في المدينة فإذا جاءونا قضينا عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح رأي الذين قالوا بالخروج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته من أجل أن يتأهب للحرب ويلبس سلامة الحرب والدرع وغير ذلك فكأنهم يتشاورون فيما بينهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج وذلك لأنه كان يميل بداية إلى أنهم لا يخرجون فلما خرجوا عليهم وقد لبس سلامة الحرب على رأسه واستعد للحرب قالوا يا رسول الله لو تركنا هذا وبقينا على الرأي الأول فنبقى في المدينة فإذا جاءونا قاتلناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لنبي لبس سلامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين عدوه فخرج ومعه 1,000 نفر 700 مؤمنين خلص و300 منافقون وكان المنافقون لا يريدون الغزو بل كانوا يقولون أبقوا ها هنا ولما كان في أثناء الطريق قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين محمد يطيع الصغار السن ويعصينا لا يمكن أن نقاتل فرجع بثلث الجيش وثلث الجيش لا يخفى أنه ليس بالأمر الهين في كسر قلوب الجيش فلولا أن الله تعالى أعان المسلمين بالإيمان لانخذلوا لأنه إذا رجع من الجيش ثلثه فلا يبقى على عزيمته الأولى ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو كان واحدا من الناس لأنه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهزيمة لكن هؤلاء صمموا على حتى كانت الغزوة في أحد وكان في أول النهار النصر للمؤمنين إلا أن الله بحكمته أراد خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير فجعلهم على ثقر الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو علينا. فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم قال الرماة بعضهم لبعض انكشف المشركون وولوا الأدبار فنزلوا الجمع
فانزلوا
لجمع الغنائم كما يجمع الناس. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبيع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فنزلوا إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا.
الله أكبر. شوف كيف يذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصحابة لما أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت علينا. يعني أنه في ناس كانوا يريدون الدنيا. نعم.
وإذا فرسان قريش النبهاء الشجعان رأوا المكان خاليا فكروا على المسلمين من خلف الجبل ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل اللذان صارا فارسين من فرسان المسلمين والحمد لله. فاختلط المشركون بالمسلمين من ورائهم وحصل ما حصل من الأذى والضرر والقتل وأصاب المسلمين محن عظيمة. فحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم يمثل به بعد أن قتل حتى أن قيل إن هند بنت عتبة أخذت من كبده بعد أن فرت بطنه وجعلت تأكله لكن عجزت أن تبلعها بإذن الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام شج وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله عليه الصلاة والسلام. وقتل من المسلمين 70 نفرا وأصابهم غم بغم ولكن الله عز وجل سلاهم بآيات كثيرة كما في سورة آل عمران فإن نصفها أو أكثر عن هذه الغزوة ولما كانت النتيجة أن قتل منهم 70 نفر قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليا قلتم أن هذا أي كيف كانت هذه المصيبة قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي أنتم السبب إن الله على كل شيء قدير فهو قادر عز وجل على أن يكشف المشركين ولا ينالكم سوء لكن أنتم بالبلاء قل هو من عند أنفسكم. يقول هذا لجند معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند أنفسكم والمصيبة التي فعلوها معصية يسيرة فما الظن بنا الآن هل عند أنفسنا شيء يمنعنا من النصر؟ والحقيقة أنه ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر فكثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكثير من حكام المسلمين لا يلحقون المؤمنين بالله ورسوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكثير من أسواق المسلمين تشرب فيها الخمور وتعاقر فيها النساء وكثير من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهرة مع أعداء الله.
هو في الحقيقة شف يعني لا شك أن الحكام والأمراء عليهم الكفل الأكبر في الانحراف في الشعوب لكن لا ينبغي التعويل فقط على الحكام لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما تكون يولى عليكم. لو قام الناس بإصلاح أنفسهم وإصلاح أهليهم وبيوتهم لشاع هذا الخير حتى يصلح الرأس وهذا أمر مشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله عز وجل له نفسه ثم قام بدعوة أصحابه حتى تأسست الدولة فالدولة اتبع. أما أن نعول دائما على الحكام 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 كأن الشعوب من أصلح ما يكون هذا في الحقيقة خطأ وظلم. فالشعوب فيها انحراف أشد من الحكام، أكثر من يشرب الخمور ويعاقر ويجاهر، وهذا الشعوب. وكما تكون يولى عليكم. أصلحوا أنفسكم أنتم، انظروا إلى المساجد مهجورة، هل هاجرها يعني هاجرها بسبب الحكام؟ الحكام بنوها وخلاص، لكن نحن الخلل فينا نحن. كم من إنسان تجد أنه يسعى في الخير وكذا في جانب، وجانب آخر مفرط. كم من إنسان ينادي بالعدل والشرع لكن في قرارات نفسه هو مخالف للشرع. فإذا لا شك ولا ريب أن الحكام عليهم كفل من هذا الأمر، وهم لا شك أنه يزع الله عز وجل بهم ما لا يزع بالقرآن، ولكن لا يكون هذا والشعوب فيها انحراف. فإذا صلحت الشعوب وأصلحت أنفسها وكان السعي فيها قبل سنين، يعني في الستينات وأوائل السبعين، كان الشعوب فيها انحراف ظاهر، تأثر بالغرب وتأثر بالثورات وغير ذلك، وكانت الحكام على دين شعوبها فيها انحراف. ثم قيض الله للأمة الدعوة فاشتغلوا في أمر الدعوة وصار يصلح بعضهم بعض. لما يمكن منتصف الثمانين صارت القمة، فتأثر الآن، شفت النتائج اللي الآن عايشها، من يعني صار بعض الحكام ينادي بالإسلام وينادي بأشياء من الصلاح وإن كان فيه جوانب أخرى مفرط فيها، لكن صار مثل ما يقول الصوت الإسلامي له دوي. هذه إيش نتائج الدعوة في أواخر السبعين وأوائل الثمانين. لكن أكثر الشعوب إذا دعت استعجلت النتائج، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم قوم تستعجلون، يستعجلون الثمرات يستعجلون النتائج فتكون عكسية عليه. فلو أن الناس اشتغلوا بالدعوة وإظهار دين الله والتواصي عليه بالحق والتواصي بالصبر لاستشرى هذا الأمر حتى يصل الحاكم. لكن هذا الأمر إذا صار الناس يدعون له ويوجهون الناس وبلغ من الناس مبلغ على هذا الصراط وهذا الطريق، صار قال طيب خلنا نفرض على الحاكم، ثم تصير الضغوط تصير عكسية، مع أنهم لو ساروا على هذا النهج لتأثر الحاكم، لأن الحاكم مثل الذي ينظر في شعبه. نعم.
فهل يمكن أن يكون النصر لهؤلاء، بل قد يكون هؤلاء أحق بالخذلان من الكفار الخلص، لأن الكفار كفار لكن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام وهم لا يؤمنون بالإسلام حقيقة، ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إلا من شاء الله. فأقول إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب ذنوبنا. فالحاصل أن غزوة أحد قد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها، ولهذا قال بعض العلماء إنها أفضل من غزوة الحديبية، ولكن الصحيح أن أهل الحديبية أفضل من أهل أحد، وذلك لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانهم. وأما هؤلاء فقال عنهم ولقد عفى عنكم، ثم قال رحمه الله والأول أولى. هنا سقطت همزة القطع مراعاة للوزن، والأول أولى للنصوص المحكمة يعني الأدلة، والنصوص المحكمة يعني الواضحة البينة، لأن المحكم يقال بإزاء المتشابه. ومنه قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويقال بإزاء المنسوخ، فيقال هذا محكم وهذا منسوخ، وأصل الإحكام هو الإتقان. ثم قال المؤلف رحمه الله وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. قال الشارح رحمه الله تعالى عائشة وخديجة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهما، وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، فقيل إن عائشة أفضل، وقيل إن خديجة أفضل، والصواب أن يقال أما مرتبتهما عند الله فهذا ليس إلينا، بل هو إلى الله عز وجل، ولا نتكلم في هذا. أما المفاضلة بينهما بحسب ما ظهر لنا من أفعالهما وأحوالهما فهذا إلينا، لأنه أمر ظاهر معروف. وأما باعتبار كونهما زوجين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مفاضلة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتركان في هذه الفضيلة،
يشتركن
في هذه الفضيلة، أي في أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأنه يجب علينا من احترامهن وتعظيمهن ما لا يليق بهن ما يليق بهن وبحالهن. فالجهات ثلاثة: أولا من حيث كونهما زوجين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال لا مفاضلة، لأن جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يشتركن في هذه الفضل. ثانيا من حيث المرتبة عند الله، فهذا لا مفاضلة أيضا، لأن هذا مجهول لنا، وكم من شخصين عملهما واحد، لكن مرتبتهما عند الله بينهما كما بين السماء والأرض، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. ثانيا بالنسبة لأعمال الأعمال الظاهرة، بالنسبة للأعمال الظاهرة، أيهما أفضل، عائشة أو خديجة؟ وأصح ما قيل في ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام، وفضل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما، وأنه لم يتزوج عليها، وأنها أم أكثر أولاده ونحو ذلك. وعائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني يتكرر كثير، يعني أن عائشة، أن خديجة رضي الله عنها أفضل في السبق للإسلام، وهذا لا شك، وأنها رضي الله عنها لها في فضل النصرة ما لا يكون لغيرها، لأن الأمر دائما يعظم في أوله. وأنها أم ولده، فهذا لم يحصل لغيرها. وعائشة لها من الفضل في المحبة ونشر العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نشرت العلم أكثر من نشرها إيش؟ من نشر خديجة، لأن خديجة لم تدرك هذا الشيء. نعم.
وعائشة رضي الله عنها في كونها أحب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشدة محبتها له، وما نشرت من العلم الكثير في الأمة، فتكون بذلك أميز من خديجة، فصارت خديجة أفضل من وجه، وعائشة أفضل من وجه. وإلى هذا أشار بقوله وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فعائشة رضي الله عنها نشرت كثيرا من العلم في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخديجة سبقت وناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم وعاضدته رضي الله عنها وجزاها الله خيرا. وعائشة رضي الله عنها في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك في درجتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لها، بل وكونه صلى الله عليه وسلم توفي بينها في بيتها وفي حجرها وفي يومها، وآخر ما طعم من الدنيا وريقها رضي الله عنها، فكل هذه الفضائل ومميزات لم تحصل لخديجة ولا لغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فافهم، وبالنسبة لمحبتنا لهن فإننا نحبهن كلهن على حد سواء، من حيث كونهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهن عندنا من الاحترام والتعظيم ما يليق بحالهن، ويزداد حبنا للواحدة منهن بحسب ما أسدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الأمة، وهذا هو العدل والميزان الحق. وأما الميل مع العاطفة فهذا لا شك أنه خلاف الحق، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إن أردتم العدل فلا تتبعوا الهوى، بل اتبعوا ما يقتضيه العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة.
الله أكبر. قال: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية يقول لم يكن لم يكن ولن يكون مثلهم إلى قيام الساعة. ما كان ولم يكن ولن يكون مثلهم إلى يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة، ولهذا قالوا: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما صحبة غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة، لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وانصرف إلى إبله وغنمه، فإنه يعتبر من الصحابة. ولكن الصحابة درجات مختلفة على حسب ما سبق في هذا الفصل. وقوله في الفضل والمعروف: الفضل هو الإحسان والمعروف هو العدل. وقوله والإصابة يعني إصابة الحق، فأقرب الناس إلى الصواب هم الصحابة رضي الله عنهم، لا شك في هذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل قول الصحابي حجة أو لا، بمعنى هل يجوز أن نعتمد في ديننا على قول الصحابي، أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله. فمن العلماء من قال لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله، أما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطئ ويصيب، ولا نلتزم بقوله. ومن العلماء من قال بل إن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالف نصا وألا يخالف غيره، فإن خالف النص فهو مردود سواء كان نص القرآن أو سنة، وإن خالف غيره طلبنا الترجيح فنرجح من كان قوله إلى الصواب أقرب.
نعم.
ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا، وهو أن يكون معروفا بالفقه والعلم ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا شرط لا بد منه. فشروط قبول قول الصحابي وكون حجة ثلاثة: أن يكون مشهورا بالعلم، والثاني أن لا يخالف النص، والثالث أن لا يخالف صحابي آخر، لأنهم هم أقرب إلى الصواب. ولهذا قال والإصابة يعني أنهم أقرب إلى الصواب. ولا شك أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قوله، فقوله حجة إذا لم يخالف النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد. مثلا إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فهل نقول إن القولين تعارضا فتساقطا أو لا بد من أن نطلب ما يساعده الدليل؟ الجواب أن الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعضده الدليل، لأنهم هم أقرب الناس إلى الصواب. ولا شك أنه إذا تعارض قولان للصحابة رضي الله عنهم بدون مرجح فإنه يضعف القول، لأنه عورض بمثله. وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول لا أحتج به ما دام ضعيفا عورض بمثله، لأن الخير أن نقول ما دام أنه عورض بمثله فإن الواجب أن نبحث، لأنهما وإن تعارضا فإنهما أقرب إلى الصواب من غيرهما. ولكن يلاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابة رضي الله عنهم بعيدا عن الفقه إلا إذا عضده الدليل، فإذا عضد المفضول الدليل فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سما الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضله ما يشفي للغليل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قولي فإنهم هذا تعليل لقولي وليس في الأمة كالصحابة، لأنهم قد شاهدوا المختار، وهذا تعليل وليس بدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق. وقوله شاهد المختار يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة التي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساسها: وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هو ثقيل في العلم،
لكن قول فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. يقول الشارح رحمه الله: شاهدوا المختار يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة. هل من أسماء المختار؟ هذا محل نظر، والصحيح أنه ليس من أسماء صلى الله عليه وسلم المختار كما يزعمه بعض. ولذلك تجد هذا منتشر عند مثلا المغرب الأقصى، يسمون إيش؟ محمد المختار، يعني إنه إيش؟ من ألقابه أو من صفاته أنه المختار. نقول لا، أن الصحيح أنه ليس من أسمائه المختار. وفي قول فإنهم قد شاهدوا المختار يعني ما اختاره الله عز وجل من أحكام. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
لكن من صفاته
يعني هذا محل نظر، يعني هل هو الله أكبر. الله أكبر. نعم يا أخواني، إذا في شيء غامض اسألوا عنه، لأن أنا أشوف ما شاء الله الشيخ ما مخلي شيء. نعم.
ولهذا قال ولهذا قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ولم يقل فاشكر نعمة الله لأنه ثقيل، بل قال فاصبر لحكم ربك، أي اصبر لحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل. وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاج إلى صبر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا، لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنه إمامهم، وأنه الذي أخذ على الرسل إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروه. وقوله ويعانوا الأسرار والأنوار، أي أسرار الشريعة ويعرفون أسبابها. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة، فنحن مثلا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مناسبة ما ونستخلص منه الحكمة والسر، لكن ليس كالمعاين، فهم عاينوا الأسرار يعني بذلك الحكم العظيم التي بنيت عليها هذه الشريعة،
الحكم العظيمة.
الحكم
هنا.
بذلك
يعني بذلك الحكم،
يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة، فإن الشريعة كلها حكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقوله والأنوار، أي الأنوار المعنوية وليست الأنوار الحسية. ويدل لهذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء إضاءة معنوية، فلما توفي يقول: أظلم منها كل شيء إظلاما معنويا. وإلا من المعلوم أن الشمس لم تكسف حين موته، وأنه لم يطلع شمسان حين قدموه. فالأمر كما هو فالإضاءة والإضلال ليس حسيا ولكن معنويا، كما وصف أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأنوار التي شاهدها الصحابة رضي الله عنهم هي الأنوار المعنوية، وذلك بما يتلقونه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الرسول صلى الله عليه وسلم كله نور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا. وقولي: وجاهدوا في الله، وجاهدوا في الله أي بذلوا الجهد في الله، أي في دينه وشريعته. ولا أحد ينكر ذلك مما عرف سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، كيف جاهدوا الجهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم، تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسيوف الأعداء حتى كمل الدين ولله الحمد. فجهادهم الجهاد العظيم يجعلونهم في منزلة هي خير منازل في هذه الأمة. وقوله: حتى بان بالألف للإطلاق، وليس ألف التثنية، بل هي ألف تسمى ألف الإطلاق من أجل القافية. وقوله: دين الهدى، يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقوله: وقد سمى الأديان، سمى أي على، والأديان مفعول سمى يعني على الأديان. وهذا أيضا مأخوذ من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعروف من واقع الأمور أن دين الإسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كالأديان، وأطاح بعروش كسرى وقيصر والمقوقس وغيرهم، بإطاحته بهذه العروش صار الدين دين المسلمين، وعلى الأديان كلها، حتى صار أعداء المسلمين أذلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائرة عليهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به، بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور إلى قيام الساعة. ولهذا قال: وقد أتى في محكم التنزيل: من فضلهم ما يشفي للغليل، ويجوز ما يشفي للعليل. وقوله: أتى في محكم التنزيل، يعني بذلك القرآن، والمحكم هو المتقن والواضح
المتقن،
والمحكم هو المتقن الواضح البين. فأتى في هذا القرآن الكريم المحكم ما يشفي للغليل أي للمريض، وإن كان الأصل في الغليل العطشان، لكن هو يريد بها المريض هنا، لأن الشفاء يقابل المرض. ثم مثل ذلك
مثال ذلك قول
الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة.
قول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذا مما يستشهد به الرافضة على عدم إيمان الصحابة كلهم، لأن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من للتبعيض، يعني مو بكلهم، وهذا من جهلهم، لأن هنا من ليست للتبعيض، هنا من لبيان الجنس، يعني من جنسهم هم وليس من جنس غيرهم من المنافقين. نعم، انتبهوا لهذا.
والآيات في هذا متعددة. وقول المؤلف رحمه الله: في محكم التنزيل، قلنا إنه يريد به القرآن، والقرآن لا شك أنه محكم متقن في ألفاظه ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به، أخباره صدقا وأحكامه عدلا لا تجد فيه تناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ولكن قد يشكل على هذا أن الله تعالى سماه في موضع متشابها، يعني القرآن، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكيف نقول إنه إيش محكم والله عز وجل يسميه متشابه؟ نقول لأن المتشابه هنا ليست المراد بها تشابه إيش؟ تشابه يعني في المعنى، إنما المراد به أنه متماثل، يعني أنه إيش؟ يشبه المحكم. وكذلك أن الله عز وجل إذا جاء بمثال جاء بما يقابله. والمتشابه ضد المحكم، لأن المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيرة والتردد فلا يكون محكما. الجواب عن ذلك أن يقال أن التشابه الذي وصف به القرآن ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى، بل التماثل والتساوي، يعني أنه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته وإصلاحه للقلوب والأعمال. ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه قسم الله تعالى القرآن إلى قسمين، محكم ومتشابه. فقال جل وعلا: هو الذي نزل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فحينئذ نقول إن القرآن محكم بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد، ومتشابه أي خفي المعنى لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه. ولهذا قال: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على قراءة الوصل، فصار القرآن يوصف بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأنه بعضه محكم وبعضه متشابه، لا ولكن المعنى يختلف في هذا التفصيل. فإن قيل: هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهات على جميع الناس لا يعرفون معناها؟ فالجواب أنه لا يوجد مثل هذا في القرآن، والدليل قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا يوجد فيه شيء غير واضح. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فلا يمكن إطلاقا أن يوجد فيه آية أو كلمة لا يفهم معناها، لكن الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات، مثل ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخر، فإننا نعرف حقيقته. فإذا قال قائل: إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس منقوض بالحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، فإن أحدا لا يعرف معناها، فالجواب على ذلك أن هذه الحروف التي ابتدأت بها السور ليس لها معنى أصلا، لأنها حروف هجائية غير مركبة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى يعني بتقاطيعها، ولكن لها مغزى، وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء الذين القوم الذين ادعوا أنه مفترى على الله عز وجل وأنه قول البشر. ويدل لهذا أنه ما من سورة ابتدأت بها هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن، إلا يعني في بعض الصور يمكن سورتين أو ثلاث. فإن قيل: هل القرآن متفاضل فيفضل بعضه بعضا؟ فالجواب أن يقال أن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلوله فلا شك أنه يتفاضل، فإن تبت يدا أبي لهب وتب ليست مثل قل هو الله أحد، وإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. إذن القرآن يتفاضل من حيث ما يدل عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. قوله رحمه الله: في الأحاديث والآثار، يعني ورد ذلك أيضا في الأحاديث والآثار. والأحاديث ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، والآثار ما أضيف لغيره، هذا عند الإطلاق، ولا فقد يراد بالآثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أنه يقيد فيقال في الآثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: في كلام القوم والأشعار، والظاهر أنه يريد بالقوم في قوله وفي الكلام القوم أي الصحابة وكذلك من بعدهم، فإن في أشعارهم من الثناء على الصحابة وبيان فضلهم ومواقفهم. ولهذا قال: ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ من علمي. يعني أن فضلهم ومآثرهم تربو عن أن يحيط نظمه ببعض ما قيل فيهم، فكيف بكل ما قيل فيهم؟ يكون من باب أولى أنه يعجز عنه. وأعظم وأعلم أن المطالعة في الكتب التي في سير الصحابة رضي الله عنهم تحتاج إلى حذر، وذلك لأنه ظهر أعداء للصحابة من بعدهم من الخوارج والرافض والروافض، فيحتاج الإنسان إلى حذر فيما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية تلك العقيدة المباركة، أشار إلى ما ورد عن الصحابة مما حصل من الفتن، وأن ما وقع منهم يكون مغفورا ومغمورا بجانب الفضائل. نقف على هذا وصلى